الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا في باب اللقطة من كتاب عملة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه والمتوفى عام 600، وقد ذكر في هذا الباب حديثا واحدا، وهو حديث زيد بن خالد الجهني أو الجهيني، وقد عرفنا أن اللقطة على وزن فعلة بمعنى مفعول، أي لقطة بمعنى ملقوط، فاللقطة هي اسم للشيء الملتقط. بخلاف همزة فهي فعلة بمعنى فاعل، أي همزة بمعنى هامز. فإذا هذه الصيغة فعلة قد تكون بمعنى مفعول كاللقطة، وقد تكون بمعنى فاعل كالهمزة. وهذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري أبواب، فقال: ضالة الإبل وضالة الغنم، وباب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، فهي لمن وجدها، أي أنه يملكها بعد سنة، لكنه أيها الإخوة ملك بالضمان، ملك بالضمان. فإذا انتهت مدة التعريف ملكها الملتقط، ولكنه ملك بالضمان، بمعنى أن صاحبها إذا جاء فهي له، فهي لصاحبها. زيد بن خالد الجهني أو الجهيني هو من قبيلة جهينة، وهي قبيلة معروفة من قضاعة، وينسب إليها خلق كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولا زالت هذه النسبة في بلاد الحجاز حتى الآن، فيقال فلان الجهني. ومنهم هذا قارئ الحرم، هذا ما اسمه محمد بن عبد الله عبد الله عواد الجهني، فلا زالت النسبة يعني إلى هذه القبيلة حتى الآن. وزيد بن خالد الجهني روي له من الأحاديث 81 حديثا، اتفق الشيخان منها على 5 على 5، وتفرد مسلم ب3. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: هذا السائل هو بلال ابن رباح، والصحيح أنه غيره، والصحيح أنه غيره. ورجح الحافظ ابن حجر أنه يعني سويد الجهني، أنه سويد الجهني. فقال الحافظ: ثم ظفرت بتسمية السائل، وذلك فيما أخرجه الحميدي والبغوي وابن السكن والطبراني كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري عن ربيعة عن عقبة ابن سويد الجهني عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مناسب لأنه أيضا جهني، والحديث رواه زيد بن خالد الجهني. وأما ألفاظ الحديث فقد ذكرناها إجمالا في المرة الماضية، ولا بأس أن نعيدها. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لقطة الذهب والورق، أي النقد، فالورق والفضة الدراهم، والذهب الدنانير، وما كان يعني مثلهما. فقال: اعرف وكاءها وعفاصها. أما العفاص فهو الوعاء، الوعاء من جلد وغيره، الوعاء الذي يوضع فيه النقود، هذا العفاص. ووكاءها، الوكاء هو الخيط الذي تشد به، والمراد أنه يعرفها معرفة محكمة منضبطة. قال: وإنما أمر بمعرفتها ليعرف صدق واصفها من كذبه، فتعرف الوعاء إيش هو والرباط إيش هو، حتى إذا جاء الذي يسأل عنها فتسأله مثل هذه الأسئلة: ما عفاصها؟ فيقول كذا. ما وكاؤها؟ فيقول كذا. المحفظة مثلا تقول له: ما لونها؟ أعطني علامة من علاماتها، وهكذا. قال: ولئلا تختلط بمالهم، ولئلا تختلط بمالهم. فإذا هو يعني يعرف هذه المعرفة الأولى ليعرف صدق واصفها من كذبه، وأيضا يكون ذلك ورعا وتورعا حتى لا تختلط بماله فيأخذ ما ليس من حقه. يعرف وكاءها وعفاصها. قال: ثم عرفها سنة. فإذا عندنا معرفة وعندنا تعريف، عندنا معرفة وعندنا تعريف. فالمعرفة: اعرف وكاءها وعفاصها، هذه معرفة. ثم عرفها سنة، هذا تعريفها. قال: فإن لم تعرف، فإن لم تعرف يعني ما أتى من يطلبها، فاستنفقها. تقول: وهذا معناه أنه في خلال مدة التعريف لا ينتفع بها بشيء. فإذا في خلال مدة التعريف لا ينتفع الملتقط باللقطة في شيء، وإنما يباح له الانتفاع بها بعد مدة التعريف، بعد مدة التعريف. وأما في خلال مدة التعريف فلا ينتفع بها بشيء، إلا إذا كانت مثلا حيوانا كشاه، فهو يحلبها في مقابل نفقتها. وأما إذا كانت نقودا فلا ينتفع بها ولا يتصرف فيها. كما قال صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها، يعني خليها على ما هي عليه، تعرفها وتتركها. قال فإن لم تعرف فاستنفقها، استنفقها أي انتفع بها. فاستنفقها، وليس هذا أيها الإخوة يعني ملكا تاما، بدليل قوله ولتكن وديعة عندك، فإذا استنفقها انتفع بها لكنها وديعة عندك. ما معنى وديعة؟ يعني يكون حكمها كحكم الوديعة، أنه إذا جاء صاحبها فترد إليه. فاستدللنا بأن صاحبها أحق بها بعد مدة التعريف بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولتكن وديعة عندك، ولتكن وديعة عندك أي ترد إذا جاء ربها، ترد إذا جاء ربها، ويكون حكمها حكم الودائع والأمانات. والأصرح من هذا فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه، هذا واضح حتى بعد انقضاء مدة التعريف. فإذا استفدنا أنها ترد، يعني من المفهوم والمنطوق، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه، فأدها إليه. طيب هل يؤديها إليه بمجرد الوصف أم أنه لا بد من البينة؟ أم أنه لا بد من البينة؟ فنقول يعني اختلفوا في هذا، والذي يبدو والله أعلم أنه إذا وصفها وصفا منضبطا فإنه يدفعها إليه بهذا الوصف. بدليل ماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بمعرفتها عند التقاطها، قال اعرف وكاءها وعفاصها. فالأمر بهذه المعرفة حتى إذا جاء صاحبها ربها وذكرها فإنها تدفع إليه ولا يلزم في ذلك بينة. قال وسأله عن ضالة الإبل. فإذا يا جماعة بالنسبة للحيوان يعني يقال عنه ضالة، وأما غير الحيوان فيقال عنه إيش؟ لقطة، فيقال عنه لقطة. فإذا الذي يضيع من الحيوان يسمى ضالة، والذي يضيع من يعني المتاع ووجده غيره فيسمى لقطة. طيب هنا أيها الإخوة تقسيم جيد، بل قبل التقسيم نقول تعريف جيد للقطة ثم هذا التقسيم الذي لا بد منه. فذكره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الممتع المجلد العاشر في صفحة 359، ذكر تعريف اللقطة، تعريف اللقطة. فإذا نقول تعريف اللقطة، فقال في الزاد، زاد المستقنع، هي مال أو مختص ضل عن ربه، هي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. هي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. طيب نبين هذا الكلام. قال هي مال المال معروف. وأما قوله أو مختص فهو كل ما يختص به الإنسان بدون ملك، مثل كلب الصيد مثلا، فهذا يسمى مختص، هذا يسمى مختص كلب الصيد، لأنه يعني لا يملك. قال فكلب الصيد لا يملك لكن صاحبه أخص به من غيره، فهو مختص وليس بمال. وأيضا السرجين النجس الذي يكون سمادا للنباتات، فالسرجين هذا لا يملك ولكنه مختص. وأيضا جلد الميتة على أحد الأقوال. فالمهم الأشياء التي لا تملك ويكون صاحبها أخص بها من غيره فهذا يسمى مختص. فإذا هي مال أو مختص ضل عن ربه. قال وتتبعه همة أوساط الناس. ما معنى تتبعه همة أوساط الناس؟ أوساط الناس يعني لا الغني ولا الفقير، الإنسان الوسط. فهذا ضابط جيد في اللقط. فإذا وجدت إنسان يعني لا غني ولا فقير ولكنه يهتم بهذا الشيء، فاعرف أنه إيش؟ فاعرف أنه داخل في حد اللقطة. فمثلا إنسان حصل 25 فلس، أوساط الناس لا الغني ولا الفقير، ما يهتم فيها. طيب مثلا 5 دراهم 10 دراهم ويمشي لغاية ما تجد أن أوساط الناس مثلا يهتمون خلينا نقول ب50 درهم. فإذا هذا حد للقطة، هذا حد للقطة. قال الشيخ وإنما قلنا أوساط الناس لماذا؟ لأن مثلا الإنسان البخيل يتطلع إلى أدنى شيء. الإنسان البخيل مثلا يتطلع إلى أدنى شيء تتبعه همته. والإنسان الغني غناء فاحشا قد لا يهتم ب500 درهم. فإذا الضابط في حد اللقطة هو ما تتبعه همة أوساط الناس، أوساط الناس. تقول مما يبين هذا التعريف قول الشيخ رحمة الله عليه، قال فمن وجد مالا فعلى 3 أقسام. ومن وجد مالا فعلى 3 أقسام. القسم الأول أن يعلم أن صاحبه تركه رغبة عنه، فهذا لواجده، هذا لواجده. واحد راح عند الزبالة مثلا فحصل واحد رمى سجادة مثلا، فإذا هذه صاحبها تركها رغبة عنها، فإذا هذا نقول هذا ليس لقطة، هذا لواجده. فإذا القسم الأول أن يعلم أن صاحبه تركه رغبة عنه فهذا لواجده. يقول الشيخ كما يوجد الآن بعض الكراسي المكسرة ترمى في الأسواق وغير ذلك. القسم الثاني أن يكون مما لا تتبعه الهمة، أن يكون مما لا تتبعه الهمة لكونه زهيدا، قال كقلم يساوي درهما. قال فهذا زهيد لا تتبعه همة أوساط الناس، فأي إنسان يجده فهو له. قال إلا إذا كان يعلم صاحبه فعليه أن يوصله إلى صاحبه أو يبلغ صاحبه به، لأنه أصبح الآن غير لقطة، لأن صاحبه معلوم. فإذا نقول هذا القسم الثاني تقول فهذا لواجده إلا أن يعلم صاحبه، فلا بد من إيصاله إليه ليتبين أمره، ليتبين أمره هل هو فعل لا يريده ولا مثلا ضاع عنه. فإذن هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو اللقطة كما في التعريف. فإذا من وجد مالا فيعني لا بد من تصنيفه إلى أحد هذه الأقسام. إن تركه صاحبه رغبة عنه فهذا لوجده بلا بحث. أن يكون مما أن يكون الشيء مما لا تتبعه الهمة لكونه زهيدا فإذا هذا يعني لواجده إلا أن يعلم صاحبه فيتبين الأمر. إن لم يكن لا القسم الأول ولا الثاني فيكون القسم الثالث وهو الذي تتبعه همة أوساط الناس. فهذا فيما يتعلق باللقطة. وأما الضالة فقسمها الشيخ أيضا إلى قسمين. فإذا نقول أقسام الضالة. القسم الأول ما يمتنع بنفسه يعني يدافع عن نفسه، يستغني بنفسه، كالإبل. والثاني ما لا يمتنع بنفسه. فإذا الإبل تحمي نفسها من السباع، من السباع. وأما الأغنام مثلا فهذه لا تمتنع بنفسها. وهذا مذكور في هذا الحديث، سأله عن ضالة الإبل. فإذا في هذا الحديث أيها الإخوة الثلاثة الأقسام الثلاثة: اللقطة من الذهب والورق والمال ما سوى الحيوان، وضالة الحيوان التي تمتنع بنفسها، وضالة الحيوان التي لا تمتنع بنفسها. قال فإن معها، نعم. قال وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها. فإذا ضالة الإبل لا تؤخذ إلا إذا خشي عليها الضياع، إلا إذا خشي عليها الضياع من قطاع الطرق واللصوص وغير ذلك. قال فإن معها حذاءها وسقاءها. حذاءها يعني الوسيلة التي تمشي عليها وهي خفيها، وسقاءها يعني جوفها، الماء في بطنها. فإذا هي لا تلتقط بهذا الاعتبار، لا تلتقط بهذا الاعتبار. وأما إذا خيف عليها من اللصوص وقطاع الطرق فتؤخذ. قال وسأله، نعم، قال فإنما حذاها وسقاها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. قال وسأله عن الشاة فقال خذها، فقال خذها لأنها معرضة للضياع، لا تمتنع بنفسها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإنما هي لك، يعني إما أن تأخذها أنت أو لأخيك أو للذئب، أو للذئب، إما أن يجدها صاحبها وإما أن تأخذها أنت فتحفظها له حتى يجدها، وإلا فالإيش، وإلا فهي لا تمتنع بنفسها فيعدو عليها الذئب فيأكلها. فهذا فيما يتعلق بهذا الحديث. وأما أحكامه فقال جواز أخذ اللقطة، وهل هو مستحب أو واجب؟ قال هنا والأصح عدم الوجوب، وذكر عندك في الحاشية اختلف العلماء في ذلك، فذهب فقهاء الحنفية والشافعية إلى أن الأفضل الالتقاط، لأن من واجب المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم. وأما المالكية والحنابلة فقالوا بكراهية الالتقاط، وربما استدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ضالة المؤمن حرق النار، هذا حديث صحيح، هذا في السلسلة الصحيحة برقم 621 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة المؤمن حرق النار. فنقول يعني هذا الحديث محمول على من أخذها ليمتلكها وينتفع بها ويخفيها عن صاحبها، وأما إذا التقطها من أجل أن يحفظها على أخيه فهذا إحسان ومعروف، فهذا إحسان ومعروف. فعلى كل حال يعني سواء قلنا بأن ذلك واجب أو مستحب، فهذا من حق المسلم على المسلم أنه يعني يحفظ عليه ماله. وفي الحديث أيضا وجوب التعريف سنة، هذا واجب ولا بد، فلا بد من التعريف سنة كاملة. تقول وأما ما جاء في صحيح البخاري برقم 2426 عن أبي بن كعب أنه وجد صرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عرفها سنة، فبعد سنة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له عرفها سنة، فبعد سنة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم عرفها سنة، ثلاث سنوات. فتقول يعني هذا محمول على الورع والمبالغة في التعفف عنها. وأما أدنى التعريف فهو سنة، فإذا أدنى التعريف سنة وأعلى ثلاث سنوات. فإذا التعريف الواجب هو سنة، فإذا زاد الإنسان على ذلك فهذا من ورعه وتعففه. ومنهم من قال يعني إذا كان الإنسان محتاج، إذا كان محتاجا فيعرفها إيش؟ فيعرفها سنة، وإذا لم يكن محتاجا فيعرفها ثلاث. واستدلوا على ذلك بحديث يعني زيد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا السائل هذا أعرابي، والأعرابي بيكون محتاج، فإذا هذا يكفي أن يعرفها سنة. وأما الإنسان الغني عنها فيعرفها يعني ثلاث سنوات. وحد التعريف أيها الإخوة إنما هو للعرف والعادة، العرف والعادة، فيعرفها في الأماكن العامة وعلى أبواب المساجد. قال ومن الأحكام أيضا إباحة استنفاقها بعد تملكها، بعد مرور السنة يستنفقها وينتفع بها على أنه إذا جاء صاحبها يعني دفعها إليه. طيب وهل تملكها بعد السنة يعني لا بد من نية ومن قول، أم أن هذا الملك يكون ملكا قهريا الصواب من ذلك أن هذا الملك يكون قهريا، فإذا بعد التعريف هو يملكها قهرا كالميراث، يملكها قهرا كالميراث، فإذا هذا لا يحتاج إلى نية ولا إلى تلفظ بلفظ من الألفاظ، ما يقول نويت أن أمتلك هذه اللقطة، ولا يلزم أن يتلفظ ويقول ملكت هذه اللقطة، وإنما هذا ملك يعني قهري كالميراث. قال وفيه أيضا أن الملتقط أولى بذلك من غيره، وفيه وجوب ردها إلى صاحبها بعينها أو ما يقوم مقامه بعد تعريفها واستنفاقها أو تملكها إذا تحقق صدقه. فإذا بعد مدة التعريف إذا جاء صاحبها فلا بد من ردها إليه، إن كانت موجودة بعينها ردها، وإلا ما يقوم مقامها، وإلا ما يقوم مقامها. قال وفي الحديث أيضا امتناع التقاط ضالة الإبل إذا استغنت بقوتها عن حفظها، وخالف أبو حنيفة فقال يجوز مطلقا. فإذا عند الإمام أبو حنيفة أنها تلتقط، وهذا خلاف الحديث. والصواب أيها الإخوة أنه إذا خاف عليها من الضياع فيعني يلتقطها، لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يجدها ربها. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما علل المنع من التقاطها بعلل، قال فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر، يعني من هذا القبيل. وأما إذا كانت معرضة للضياع بسبب آخر كاللصوص وقطاع الطرق، فإذا في هذه الحالة يعني تلتقط. وفيه أيضا أن الضالة لا تزول ملك صاحبها عنها بضلالها، وأنه متى وجدها أخذها. وفيه جواز قول رب المال ورب المتاع بمعنى صاحبه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقال بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة، أي صاحبها. فهنا رب بمعنى صاحب. طيب، تقول أيضا الشيء الملتقط إذا كان يسرع إليه الفساد، حصل مثلا قفص ولا صندوق طماطم، هذا يسرع إليه الفساد إذا تركه، فإذا نقول هذا يعني إذا كان لقطة، إذا تأكدنا أنه لقطة كما ذكرنا في الأقسام الثلاثة، فإذا هذا يستنفقه، فإذا جاء صاحبه فيؤدي له البدل. فإذا إذا كانت اللقطة يخشى عليها الفساد من الأطعمة وغيرها فيأكله ويضمنه. طيب، وبهذا نكون انتهينا أيها الإخوة من يعني باب اللقطة، ونكون انتهينا أيضا من هذا المجلد، وهو المجلد السابع، وهو الإعلام بشرح عمدة الأحكام لابن الملقن رحمة الله عليه. وهذه والله من نعم الله عز وجل، يعني الأشياء، الإنسان إذا كان يعني يمشي على نظام في تعلم العلم فإنه بمرور الوقت يعني يجد نفسه قد انتهى من كتب وحصل علما، سواء حفظه أو نسيه. إذا عرفه ثم بعد ذلك نسيه، فإذا ذكر به فإنه يعني يذكر، فالإنسان يعني يستمر دوما على طلب العلم. وطلب العلم من الخير ومن التقوى، والتقوى والخير بحاجة إلى تعاون واجتماع، فإنه بالتعاون والاجتماع يعني يحصل الخير وتعظم البركة. طيب، نريد الآن أن نذكر بعض الأشياء التي ذكرها الشيخ فيما يتعلق باللقطة. فتقول: لقطة السفيه والصبي، يعني الصبي جاءت قال حصلت هذا، أو الإنسان مجنون مثلا، فتقول: لقطة السفيه والصبي يعرفها وليهما، الولي المسؤول عن الصبي وعن السفيه، يعني يتولى تعريفها. طيب، هنا أيضا فائدة أخرى، هنا أيضا نعم ها نعم ولي الصفي والصبي نعم. أيضا مما ذكره الشيخ رحمة الله عليه في صفحة 379، طبعا هذا متن الزاد، قال: ومن ترك حيوانا بفلاه لانقطاعه أو عز ربه عنه ملكه آخذه. اكتب هذا وبعدين إذا حبيت تفصل فصل. من ترك حيوانا بفلات لانقطاعه، يعني أعيى الجمل مثلا، أنت راكب جمل وماشي وبعدين أعيى، فأنت تركته ومشيت. من ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه، ضاع منك الجمل، قعدت تبحث ما حصلت ومشيت، فوجده إنسان آخر فيقول ملكه آخذه. من ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. يقول الشيخ: ألحقه المؤلف في باب اللقطة لأنه شبيه بها، فإذا هذا ليس لقطة، هذا شبيه باللقطة، لأن اللقطة تكون أصلا ضاعت إيش؟ ضاعت من ربها، وأما هذا هو 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 تركه، تركه لأنه انقطع عنه وعجز عنه، فإذا هذا لا يسمى لقطة، وإنما هذا ملحق باللقطة. فيقول: ألحقه المؤلف في باب اللقطة لأنه شبيه بها. فقال ماذا الشيخ؟ قال: ملكه آخذه، هذا القول الأول. قال: والقول الثاني في المسألة أن واجده لا يملكه، بل يبقى على ملك صاحبه، لأنه لم يترك، ولكن يكون للآخذ أجرة المثل، ولكن يكون للآخذ أجرة المثل، يعني كأنه استأجر هذا الإنسان في البحث عن إيش؟ في البحث عن هذه الضالة. فإذا لا يملكه، يعني واحد ضاع منه جمل وأيس من طلبه فوجده إنسان آخر، فالقول الأول في المسألة أنه يملكه، الشيخ يقول: لا يملكه، ولكن له أجرة الإيش؟ أجرة المثل، يعني أجرة تحصيل هذه الضالة. قال: والقول الثالث في المسألة وهو الراجح أنه يفرق بين من تركه عزا ومن تركه لانقطاعه، يفرق بين من تركه عزا ومن تركه لانقطاعه. شو تتوقع؟ الذي تركه لانقطاعه، ايش رايك هذا؟ يملكه، لان صاحبه يعني هو كان تحت يده ثم ايش؟ ثم تركه، فاذا ما تركه لانقطاعه فهذا ملك لاخذه، وما تركه عزا فهذا له أجرة الإيش؟ أجرة المثل. وهذا التفصيل دوما هو علامة الفقه أيها الإخوة، دوما التفصيل هو علامة الفقه. فمنهم من قال لا يملك، ومنهم من قال يعني يملك، ومنهم من فصل. ففرقوا بين من تركه عزا ومن تركه لانقطاعه، فالذي يتركه لانقطاعه فآخذه يملكه، ومن تركه لعزه عنه فنقول آخذه هذا يعني يأخذ أجرة الإيش؟ أجرة المثل. طيب المسألة الأخيرة والمهمة وهي في صفحة 382، وهي مسألة سرقة النعالات. أنا ما كنت أتوقع أن هذه المسألة تكون مبحوثة هذه. فتقول سرقة النعالات أو تبديلها. طبعا ذكر الشيخ هنا كلام طويل وأنا أعطيك الخلاصة. قال وخلاصة هذا أن المذهب يعني مذهب الحنابلة أنه إذا أخذ نعله ووجد موضعه غيره فهو لقطة مطلقا، أنه إذا أخذ نعله ووجد غيره موضعه، يعني أنت حطيت وانت جاي المسجد خليت نعلك مثلا في الجهة اليمين فطلعت لقيت النعل مأخوذ في مكانه في واحد آخر، فهذا الذي مكانه هذا يعتبر إيش؟ يعتبر لقطة، له حكم إيش؟ حكم اللقطة. فإذا هذا تخلي عندك وتعرفه سنة، فإذا جاء صاحبه إلا فاستنفقه.
قالبا قديم.
ها؟
قالبا قديم.
كيف؟
قالبا قديم.
كيف قديم؟ هيأتيك الآن الثاني هذا الذي تذكره. فإذا هذا على المذهب، على المذهب أنه لقط مطلقا في جميع الحالات. قال والقول الثاني أنه ينظر للقرائن، ينظر للقرائن، فإذا وجدت قرائن تدل على أن صاحب النعل أخذ نعلك وأبقى لك هذا النعل فإنه لا يكون لقطة وإنما يكون لواجده. يعني مثلا أنت نعلك، نعلك إيش؟ جديد، هو نعله قديم، فهو ترك هذا، فإذا هذا متعمد وهذا يعني يدري ما يفعل، فإذا في هذه الحالة يكون لواجده. قال ولكن في هذه الحال ينبغي أن يتأنى بعض الشيء لعل صاحبه يرجع. قال فإذا أيس منه أخذه. قال فإن كان أدنى من نعله اكتفى به، إن كان أدنى من نعله اكتفى به، وإن كان أعلى يعني هو أخذ القديم وترك الجديد سهوا ونسيانا، قال وإن كان أعلى وجب عليه أن يتصدق بالفرق، وجب عليه أن يتصدق بالفرق بين قيمتي النعلين. فإذا هذا القول الثاني الذي رجحه الشيخ أن الإنسان يعني ينظر لي، ينظر لي القرائن، ينظر لي القرائن،
لو كان أكبر
يتصدق بالفرق، وأما إن كان أقل فيقول حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، هو الحكم عام في الحرم وغيره. طبعا على المذهب أن هذا لقطة مطلقا، فإذا كان هذا لقطة فإذا يكون في الحرم لها يعني حكم لقطة الحرم أنه يعرف على الدوام. هذا إذا اعتبرنا المذهب وهو أن هذه لقطة يعني مطلقا، وأما بهذا التفصيل فهذا التفصيل يعني أحسن، وإن كان طبعا هناك في الحرم شيء صعب يعني. طيب الآن ننتقل إلى المجلد الثامن، ما أدري أتيتم به ولا؟
ما الفرق بين النقطة العادية والنقطة الحرام؟
طبعا لقطة الحرم هذه تعرف دوما، يعني لا تعرف مثلا سنة وبعد السنة تملك، لا، وإنما هذه تعرف على الدوام. في هيئات الآن سلمها للهيئات اللي هناك هم يعرفونها على الدوام. نعم. وين؟ في أي مكان؟ احنا ذكرنا على أبواب المساجد، سوي إعلانات. نعم، أنا أوفر عليك السؤال. أنت طبعا تريد كأنك تريد أنه هو يعني يوسع دائرة المعرفة حتى الخبر يصل إلى صاحبه، لكن من المعلوم أن الإنسان يعني إذا ضاع منه شيء فإنه في الغالب بيرجع إلى ما يغلب على ظنه أنه فقد في هذا المكان. فعلى كل حال الواجب على الملتقط أنه يعرف في المكان الذي وجد فيه اللقط. الآخر هو الذي يبحث، والله أنا اليوم رحت مثلا مسجد جمعية دار البر ومسجد كذا ورحت مكان كذا، فإذا هو يعني يتفقد هذه الأماكن. وأما الواجد فلا يلزمه إلا أن يعرف في المكان الذي وجدها إيش الذي وجدها فيه، هذا الذي يبدو الله أعلم. وطبعا لو عرف يعني بصورة أوسع يكون أحسن طبعا، لكن هذا هو الذي يعني يلزمه. نعم، لا هذا خاص بمكة. هذا هي طبعا المدينة حرم، لكن في فرق بين الحرم المدني والحرم المكي من ناحية اللقط، فإنما جاء الدليل في يعني في الحرم المكي، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، هذا فيما يتعلق بمكة، وهذه من الوجوه التي يعني تفضل بها مكة على الإيش على المدينة. المية وخمسين، أنا كنت قديم أقول أن يعني ضابط الزهيد وعدمه 50 درهم، حتى وجدت الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه قال هذا، قال 50. هذا يختلف باختلاف الناس يعني. ها؟ لا طبعا 150 تتبع همة أوساط الناس. في الفندق يعرف في الفندق. لا هو ما يصرح بالعدد، هو يقول أنا وجدت مال بس. لا بالنسبة لمكة، مكة يتركها عند الأمانات هنا. بالنسبة لمكة أصل المبلغ طبعا لو أديت له الجميع جزاك الله خير، لكن الذي يلزمك هو أصل المبلغ. أما لو تصرفت فيه في خلال السنة تعطيه الكل. أنت أصلا ما يجوز لك أن تتصرف خلال السنة، ما يجوز، لكن إذا فعلت فلم تعطيه المال وإيش وربحه، هذا في خلال السنة. وأما بعد السنة فهو صار ملكا لك إلا أن يأتي، فإذا أتى تعطيه أصل المال. كيف تغير؟ كيف نقص؟
أنا اشتريت السيارة أو اشتريت الفيلا أو شبه ذلك، المبلغ
المهم يلزمك أن ترد له هذا المبلغ. تبيع سيارة، تبيع البيت وتعطيه المبلغ.
قد يزيد النقطة، يقول مثلا أنا لو أخذتها تعريف مشكلة خصوصا في مكة، يقول هذه المسؤولية وكذا، يعني الإنسان يتركها ويأخذها بالعيد.
هو على كل حال يعني أنت لو تركت، لو كانوا كل الناس على طريقتك ما حد بيلتقطها أصلا، وهذا هو الأصل أنها تترك فيرجع إليها صاحبها فيجدها. مكة طبعا، لكن طبعا يعني لقل الدين الناس، فطبعا لو تركت في ناس يأخذونها ما يعرفون فضل مكة ولا حرمة مكة، فالأولى الإنسان أنه الإنسان يأخذها ويعطيها للمسؤولين عن هذه الأمور. ما علي أي شيء. قال ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني إذا أراد أن يعرف. تبغى تقول مثل ما قلنا في ظلة الإبل يعني؟ والله طبعا طبعا طبعا،
لأن حتى الحرف فينا يعني
الشرع لا يعارض العقل، طالما في مصلحة فإذا تحصل هذه المصلحة.
لكن ما
تلزم، لا مش واجب عليه. طالما طولت في الأسئلة فإحنا نوقف، وأبو عبد الله يذكرنا كالمرة الماضية، استفيدوا من أخيكم أبو عبد الله في هذا الربط بين أجزاء السورة، هذا الربط بين أجزاء السورة، هذا من أعظم علوم القرآن، إن الإنسان يقرأ سورة كاملة يجد أول السورة ارتبط بأخيرها بوسطها، فإحنا نبغي نستفيد. شو السؤال؟ 10% ايش؟
يعني
10% حق الشرعي، يعني
يقول لنا حق الشرعي 10% من
الشرائي؟
الشرعي.
اه 10% من وين هذا؟
هو الشرعي منتقط وما بيعطيها صاحب المال الا 10%.
لا هذا وين هذا 10%؟ وين هذا؟
عشان حتى عرفي يمكن،
هو طبعا المفروض يكافئه، من اسدى اليكم معروفا فكافئوه، اما 10% ما في دليل على 10%. مثلا
صنم ذهب، يعني هذا مثلا يعبده، يعني هل يعطيه اياه او غيره؟ يعني
ايه طبعا يعطيه ويعبه. يحفظه عليه وبعدين يقول له هذا الشيء يعني لا يجوز في دين الله عز وجل. لا المسجل ممكن، المسجل في الخير وفي الشر.
لا القرائن عرف ان يعني
استعملوا القرائن هذا عليه هو. اما القضية فهي ما ذكرت اولا، هو الصنم هذا لا فائدة فيه مطلقا.
ايه
يعرف. نعم شهادات الاسم بيكون ايش اللي في الشهادة؟ هي ايش شهادة الاسهم؟
اثبات ملكية تقريبا، يكون فيها اثبات ملكية
مش الاسهم هذه مال هذه؟ حتى هذا يكون الاثم عليه هو، لكن انت تحفظ عليه هذا الشيء. المهم حتى لو كان الشيء يعني حرام ويمكن أن يغير، مثلا يعني خمر ما يحفظ عليه، خمر يريقها، أما مثل ما ذكر بدر مثلا صمم ذهب يمكن أن هو يستفيد بالذهب في شيء آخر فيحفظ عليه ويقول له يعني اطمس هذا التمثال واستخدمه فيما ينفعه.